الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكر الإمام ابن كثير عدة أحاديث وآثار في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال عليه رحمة الله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وأهل النار.
الحمد لله.
وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتقدم لنا أن حديث كلثوم بن جبر صحيح بشواهده، نعم، صحاح الألباني بمجموع الطرق. خيرا، هذا الذي انتهينا عليه في الكلام على الحديث، والآية مغنية في هذا الأمر، ولكن الكلام على ما ثبت في ذلك من السنة. فالآية واضحة: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني أنه ناس لهم، أخذ بعضهم من بعض، فأخذ من آدم كل بنيه، ثم من كل ابن ما في ظهره، وهكذا واحدا بعد آخر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. هكذا في حديث ابن عباس أيضا. السند الأول الإمام أحمد عن حسين بن محمد، نعم، عن جرير عن كلثوم بن جابر، كثير بن جابر بن جبر، عن سعيد بن جبير بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الذي فيه الإشهاد، هذا الذي فيه الإشهاد. وقد نعم، وكذا رواه العوفي عن علي بن أبي طالب الحاح عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت. ما هو الذي أكثر وأثبت؟ قال: ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الحسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم جمر به، وقال صحيح السند لم يخرجه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن عباس فوقف. عبد الوارث عن كلثوم فوقف. وكذا رواه اسماعيل بن علي ووكيع عن ربيعة ابن كلثوم عن جبير عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب وجبير بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله. وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت. هذا ترجيح ابن كثير أنه موقوف. لو تعطينا كلام الألباني حتى ننظر ما الذي رجحه، أما عندي هنا فهذا ما أفتح عليه ما ذكر شيء، موجود في طبعات أخرى. قال وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان، كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي من رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، كيف هو هذا؟ ننظر إن شاء الله كلام الألباني، لكن الآية صريحة ليست يعني منطوق الآية ليس مقصورا على مجرد الإشهاد. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1623 إخراج الذرية من ظهر آدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أخرجه أحمد وابن جرير في التفسير وابن أبي عاصم في السنة والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات كله من طريق الحسين بن محمد المروذي. قال حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، فذكره. وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قال الألباني: قلت وحقهما أن يقيداه لأنه على شرط مسلم، فإن كلثوم بن جبر من رجاله وسائرهم من رجال الشيخين، وسائرهم من رجال الشيخين، وتابعه أبو بن جرير قال: حدثني أبي به دون ذكر النعمان. وهب بن جرير تابع الحسين بن محمد المروذي يرويه وهب عن أبيه جرير بن حازم. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جابر، نعم، وتابعه ابن جرير قال: حدثنا أبي دون ذكر نعمان. وقال أيضا: صحيح الإسناد. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جابر، ووافقه الذهبي أيضا. وأما ابن كثير فتعقبه بقوله في التفسير: هكذا قال، هكذا قال، لكن الذي قبل هذه الكلمة كلثوم بن جبير، كلثوم بن جبير، فلعل في الحاكم كلثوم بن جبير، فالإمام مسلم شكك في كلمة جبير يعني ابن كثير، والله أعلم. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ووقفه. وكلا رواه إسماعيل بن علية ووكيع ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن ذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت، والله أعلم. قلت: هو كما قال رحمه الله تعالى، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين: الأول أنه في تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، ولذلك اشترط الحاكم في كتابه المستدرك أن يخرج في التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه في الجزء الأول صفحة 55. الآخر أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جمع من الصحابة، وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما، ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى، وهي وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال، فإن بعضها يقوي بعضا، لكن ابن كثير يبحث قوية، وهي الاستشهاد، الإشهاد، نعم، ليس مجرد إخراج الذرية من ظهر آدم. ابن كثير يبحث قضية الإشهاد فيقول: ما ورد إلا عن ابن عباس وابن عمر في حديثين موقوفين، نعم، نواصل. فإن بعضها يقوي بعضا، بل قال الشيخ صالح المقبلي في الأحاديث المسددة، قال الشيخ صالح المقبلي في الأحاديث المسددة: ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والرواية في ذلك. كيف؟ وليش قلت؟ لا، الأبحاث السبق اللي سمني. يقول: نقلته من فتح البيان للصديق حسن خان، لا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من أخرج الذرية من إخراج الذرية من ظهر آدم وشهادهم على أنفسهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، وناس من الصحابة، وأبي بن كعب، وسلمان الفارسي، ومحمد بن كعب، والضحاك بن زاحم، والحسن البصري، وقتادة، وفاطمة بنت الحسين، وأبو جعفر الباقر، وغيرهم. وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في الدر المنثور، وأخرج بعض الشوكاني في فتح القدير، ومن قبل الحافظ ابن كثير في تفسيره، وخرجت أنا حديث عمر في الضعيفة، وصححته لغيره في تخريج شرح الطحاوية، شهد لنفسه بما كنا، وحديث أبي هريرة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، وصححته أيضا هناك، وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعا،
وقد سبق برقم 49 عن أنس وسبق برقم 172 وهو متفق عليه فهو أصحها. وفيه إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. إذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت الإشارة إلى أن أخرجها: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وبين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. قلت: وليس الأمر كما نفى، بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث. جيد. إذن الشيخ الألباني يبحث نفس القضية. الأول حديث أنس هذا ففيه كما رأيت قول الله تعالى: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. قال ابن حافظ بن حجر فتح الباري: فيه إشارة إلى قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وهذا الحديث كما ذكر الألباني متفق عليه. قلت: ولفظ حديث ابن عمر الذي أعلى ابن كثير من الوقف ابن عمر الذي أعلى ابن كثير من الوقف إنما هو أخذ من ظهره، فأي فرق بينه وبين لفظ حديث أنس في الصحيح؟ الثاني حديث عمر بلفظ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، لكن هل فيه استشهاد؟ الثالث حديث أبي هريرة الصحيح: مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخلقها من ذريته إلى يوم القيامة. الرابع حديث هشام بن حكيم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم. الخامس حديث أبي أمامة: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضا في كتاب الروح بعد أن سرد طائفة من الحديث المتقدمة: وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه. وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات أحاديث الصفات حين يتأولونها. وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا، لا سيما وقد نقل عن ابن الأنباري أنه قال: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حين سمعت، وانقادت حين دعيت. كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهويه قوله: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم. قلت: وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث، وقوله: إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده. وإليه ذهب الفخر الرازي في تفسيره وأيده العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، وقال عقب كلام الفخر: قال بعض المحققين إن بني آدم من ظهره فكلما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منهم أن النسل المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه وأخذ منهم الميثاق الأول وهو المقالي الأزلي كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي الإنزالي والحاصل أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي وثانيهما المقال الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر أزليا، فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج ذريته وأخذ الميثاق عليهم انتهى، وبهذا يزول كثير من الإشكالات فتأمل فيها حق التأمل. وجملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى كما سبق، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعها. وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته لك من كلام العلماء، وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين: الأولى رد الحديث بزعم معارضته للآية، الأخرى تأويلها تأويلا يبطل معناها أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة والمعتزلة، كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد، والقول المذكور فيها بدعوى أنها خرجت مخرج التمثيل. وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم وابن كثير خلافا للمعهود عنهم من الرد على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويلات، والعصمة لله وحده. ثم إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني، وقد بين العلماء بسبب ذلك، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي تشهد فعلا لو جعل بدل كلمة فعلا حقا بأن الله هو الرب وحده لا شريك له، إنما هي أثر ذلك الميثاق. وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا: ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. الحديث قال الحسن البصري عاقبه: ولقد قال الله ذلك في كتابه وإذ أخذ ربك الآية، يعني أن هذا الذي في الفطر مأخوذ من ذلك الميثاق. أخرجه ابن جرير، ويؤيده أن الحسن من القائلين بأخذ الميثاق الواردة في الأحاديث كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وعليه فلا يصح أن يقال إن الحسن البصري مع الخلف القائلين بأن المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد كما صنع ابن كثير والله أعلم. ما شاء الله، هذا بحث قل أن تجده بهذا الرصانة العلمية والكلمات النبيلة رحمة الله عليه. ها؟ أنا سكت عندها يعني خاصة في باب التشريع، فالرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء معصومون في هذا الباب. الخلاصة أن الحديث صحيح الذي فيه أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره ومن أصلاب آبائهم وأنه شدهم على أنفسهم، وأن معنى هذه الأحاديث ينضم إلى معنى الآية. Thank you.
العصمة لله. طيب انتبه يرحمك الله. هو لا يريد أن ينزل على لفظ الجلالة على الله عز وجل اسم المفعول يقال معصوم، نعم، لكن هو يريد أن الله عز وجل يعني لا يتطرق إليه الخروج عن العصمة، فعبر كما تشاء. فهو ما قال الله هو المعصوم، قال العصمة لله، العصمة لله، يعني أنه لا يحصل له خروج عن العصمة إلى الخطأ، هذا هو المراد. لكن الغنى لله، إذا أردت أن تنسبه إلى الله تقول ماذا؟ الغني. لكن إذا قلت العصمة لله، إذا أردت أن تنسبها إلى كيف تقول؟ هل تقول معصوم؟ يكون اسم مفعول. نعم نعم، فعندما تقول العصمة لله كلام حق، لكن تقول معصوم لا، لأن المعصوم اسم مفعول، يعني هناك من أعانه على العصمة، وهذا غير صحيح. ولو نحتاج نقرأ كلامه إلا فلا، يعني بهذا المعنى الذي ذكرته لك أن المراد أنه لا يتطرق إليه الخروج عن العصمة، كيف ستقول؟ الكمال لله، لكن كيف تقول الله كامل؟ ما ستقول مكمل؟ تمام، لكن هذه العصمة لله ستأتي باسم المفعول، ستأتي باسم المفعول. نحن نقول العصمة لله بمعنى أن الله عز وجل لا يتطرق إليه الخطأ. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذرياتهم، ذريتهم، كتب ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذلك قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال. كما في قوله: وآتاكم من كل ما سألتموه، معلوم، لكنه بحث من كثير، هكذا نقراه كما أورده كما قاله. هذا الكلام كله صحيح، أن القول يكون بلسان الحال وأحيانا
بلسان المقال، وأحيانا يكون لسان المقال يكون لسان الحال أبين من لسان المقال. نعم. ومما يدل على أن المراد لهذا، نعم، وكما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال، كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه، قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، غرس الله ذلك بالفطر، فما نجده في الفطر هو الذكر لذلك الإشهاد كما ذكر ذلك الألباني. وكما سمعتم أن إجماع أهل الحديث على هذا كما ذكره إسحاق بن راهويه، إجماع أهل الحديث على هذا، وكذلك من هو إخوة الألباني، الألباني يذكر عن أهل الحديث أنهم على هذا.
عدم وجود الله مرة سقطت في كان آخر شعرت بكلمة خارجة من بطنها الله، ثم بعد ذلك جلست في الدرس حتى ذهبت،
ثم بعد ذلك
يعني ذهبت إلى الله وعرفت وجود الله، عرفت إيه الكلمة التي خرجت.
ما الذي أخرج هذا؟ الله المستعان. مجادلة. لكان كل أحد جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه على الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. شيخ الألباني يقول هذه الفطرة غرست بسبب ذلك الميثاق، أو كما قال ذكرنا لكم أننا يحصل لنا أشياء في طفولتنا يخبرنا عنها آباؤنا ونصدق، وأمهاتنا ونصدق، في أيام الحمل والولادة والرضاع، فإخبار الله لنا وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لنا أصدق من إخبار آبائنا وأمهاتنا. فالله ذكر أنه استشهدهم وأنه أخرجهم من أصلاب آبائهم، الأحاديث ثابتة في ذلك، فنحن نقبل هذا كما أخبرنا به الله ورسوله، وهذا جعل حجة مستقلة، فدل على أنه على الفطرة التي فطر عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أن يقولوا، أي لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي عن التوحيد غافلين، أو يقول إنما أشرك آباؤنا الآية. ليش؟
ليش؟
هذا أين؟ اقرأ. قبل قوله ما كان المشركين يأمرون بسيد الله بعدها. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. هو يذكر الحسن البصري، الشيخ الألباني يذكر أن الحسن البصري من جملة القائلين بأنهم أخرجوا من أصلاب آبائهم، يريد الأثر السابق. الذي فيه أظن الأسود بن سريع، هكذا يا إخوان؟ هذا الكلام سواء كلام ابن كثير أو كلام الألباني واضح في أن حجج ابن آدم مقطوعة، سواء بما ثبت في الفطر مع ما بعث الله به الرسل نعم، أو الذي عليه علماء الحديث أن الله أخرجهم من أصلاب آبائهم وأخذ عليهم الميثاق ثم أرسل إليهم الرسل، كان من جملة الآثار هذا كلام صنيع الضحاك في حديثه عن جابر. نعم، قال إن الله مسح صلب آدم استخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. لاحظ ما أحسن هذا التفصيل، فهذه الطرق كلها مما تقوي وقفه على ابن عباس. سلمنا هذا على الأقل من فهم السلف، لو لم نجعله حديثا نجعله من فهم السلف، بهذا أن من مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. نعم، فالفطرة دليل على الميثاق الأول. إلى هنا بارك الله.